بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة فضل علم السلف على الخلف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قبل ما نبدأ القراءة، بعض الإخوة بيسأل عن القاعدة التي قررناها وكررناها في أنه قد يترك العمل بالحديث الصحيح ويرد الحديث الصحيح إذا خالف ما رواه الثقات وما عليه عمل الأمة، وقلنا بأن عمل الأمة لابد أن يعتمد على نص وأثر، ولا تظن أنه قائم على رأي مجرد، وإلا ما كان سبيل المؤمنين. طيب، سؤال يسأل يقول: مصطلح الحديث ضعيف وعليه العمل، كيف يكون هذا ونحن نعلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به؟ لا يعمل به الحديث الضعيف، لا يعمل به في العقائد هذا باتفاق، في الأحكام هذا باتفاق، في فضائل الأعمال إذا نظرنا إلى كلام المتقدمين نجد المتقدمين لا يرون هذا، إنما انتشر هذا في المتأخرين وهو جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، ترون هذه قاعدة منتشرة، يقولون جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، لكن وضعوا لها شروطا هي في الحقيقة لو تأملتها تجد أنها قد تعود إلى عدم العمل بالحديث الضعيف، ألا وهو منها مثلا أن يكون الضعف غير شديد، وإذا قصدوا بالضعف غير الشديد يعني الضعف الذي ينجبر، فإن الضعف إذا انجبر صار الحديث حسنا ولا يبقى الحديث ضعيفا. أما إذا كان مراد من يقول بأنه لو كان الحديث ضعيفا وباقي على ضعفه، فكما قلنا هذا هذه القاعدة ليس عليها عمل الجهابذة ولا النقاد ولا المتقدمون، لأن العمل فرع عن الثبوت، ولا يقال هذا عمل شرعي إلا بثبوت شرعي، لابد أن يكون الحديث ثابتا. أما الحديث الضعيف فلن نقول عمل بهذا الحديث الضعيف، ويكون بهذا السياق العمل بهذا الحديث أو العمل على هذا الحديث ماذا؟ الحديث الضعيف العمل به. فإذا قصدنا العمل بالحديث الضعيف أن يكون دليل العمل، انتبهوا بقى من هنا انتبهوا، أن يكون دليل العمل الحديث الضعيف، فكما قدمنا الحديث الضعيف حديث لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نعمل بهذا وننسبه للشرع وننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ونضيفه للشريعة وهو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا غير صحيح. لكن ترد عبارات العلماء يقولون عليه العمل، وهذا يفرق فيه بين الحديث الضعيف إسنادا ونقول تلقته الأمة بالقبول فيصبح صحيحا لأن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، فيكون هذا التلقي تصحيحا للحديث وعليه فالحديث صحيح بماذا؟ بتلقي الأمة له بالقبول وتواتر هذا في الأمة. طيب، يبقى ده تصحيح لماذا؟ تصحيح للحديث، لكن العمل على هذا حيث مع ضعفه ليس تصحيحا له، وإنما هو تصحيح للعمل بمضمون هذا الحديث، أي لفظ هذا الحديث حكم متفق عليه عند العلماء وعليه العمل، ولكن الحجة ليست الحديث، الحجة أن هذه الألفاظ هذا الحكم مجمع عليه، وهذا الحكم مجمع عليه لثبوته بالأدلة الأخرى، ليس لثبوته بهذا الحديث. يبقى عندنا فرق بين الحديث المتلقى بالقبول وبين الحديث هذا متفق على العمل به أو عليه العمل. عرفنا الحديث المتلقى بالقبول ومثال وكذا، طب نأتي إلى هذا حديث أبي سعيد الخدري، الماء طهور لا ينجسه شيء، الجزئية هذه صحيحة، جاء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه اللفظة هذه الزيادة يقول العلماء اتفق الحفاظ على ضعفها، اتفق الحفاظ على ضعفها والعمل عليها، بل الإجماع على أن الماء إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يكون نجسا. احتج البعض بهذا الموضع على قاعدة العلماء اللي احنا أسلفناها أن هذا حديث متلقى بالقبول مع أنها ضعيف، يقول على ما لا تجعلون هذه القاعدة كتلك، بمعنى أنه في الحديث المتلقى بالقبول يكون التلقي هنا للمعنى والحديث ضعيف، فعلى ما تصححون؟ لأنكم هنا تقولون الحديث ضعيف ولا يصح الحديث مع أنكم تقولون عليه العمل، وهناك تقولون الحديث صحيح والعمل عليه، ما الفرق؟ الفرق واضح، وهو أن العمل على هذا المعنى مجمع عليه، فالدليل على هذا الإجماع وليس هذا النص. الدليل على القاعدة الماضية على هذا النص، إجلاس النبي على العرش ليس يوجد في أي نص إلا في هذا الأثر، علو الله موجود ما في مشكلة، إنما الإجلاس ليس لولا هذا النص، ليس لولا هذا النص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأمة عبرت بصحة الحديث والحديث صحيح، طيب يبقى التعبير بالصحة. اثنان أن العمل بهذا الحديث لا على المعنى الموجود في النصوص الأخرى بل في هذا الحديث والنص، ومعلوم أن الأمة لا تعمل إلا بما صح. طيب وهنا الأمة عملت بما لم يصح؟ لا، الأمة عملت بما صح من الأدلة الأخرى. نظيره ما يستعمله جميع العلماء وأنتم بكل أحد، ألا وهو قد جاء في الحديث الضعيف وإن كان معناه صحيحا وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة وغير ذلك كذا وكذا، فتنص الأول على ضعف الحديث. اثنان العمل في فضل الصلاة، في فضل الذكر، في فضل الصوم، في فضل كذا، الأدلة عليه، لكن ذات الحديث ضعيف، فلهذا تنص أنت ولا يجوز أن تروي الحديث الضعيف إلا بالنص على ضعفه. طيب لماذا أنت تذكره؟ لأن هذا المعنى معنى صحيح من النصوص الأخرى، فتقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح موجود في النصوص الأخرى، ولا يصادم النصوص ماذا؟ ولا يصادم النصوص الأخرى. نفس المسألة، الحديث هذا ضعيف ولكن هذا المعنى موجود في النصوص الأخرى، فالإجماع على هذا الأمر عن هذه اللفظة، يبقى الإجماع ده منفصل عن الحديث، يبقى الحديث فيه لفظة هي ضعيفة من جهة الإسناد لكن هذه اللفظة هي إجماع عند أهل العلم. الإجماع عند أهل العلم ليس دليله هذا الحديث الضعيف، أما ليه؟ الإجماع منفصل عن هذا، الأمة مجمعة من مجموع هذه النصوص، حتى ولو لم يرد لفظ اسمه إلا ما غلب على لونه، لكن مجموع هذه النصوص أخذوا أن الماء الباقي على خلقته وكذا هذا هو الماء المطلق وهذا ماء طاهر إلا إذا خلطه، إما يخلط طاهر وإما يخلطه نجس، إذا خلطه نجس نجس، فهذا هذه الخلطة لا تؤثر فيه إلا إذا غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه، فيكون هنا للنجاسة أثر، فلهذا اتفقوا على أن الماء إذا خلطته النجاسة فإنه ماذا؟ فإنه طهور ما لم تغلب النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه. إذن ما الفرق؟ الفرق في الأولى الحديث المتلقى بالقول اسمه الحديث المتلقى بالقول، ما لنا دخل بالعمل، ده من لازمه العمل، لكن الحكم على الحديث اسمه ايه؟ الحديث المتلقى بالقبول، الأمة تصحح هذا الحديث، يبقى اسمه ايه؟ حديث متلقى بالقبول، الحديث صححه العلماء. طب الثاني العمل عليه، اللفظة دي العمل عليه، ما لهاش دعوة بالحديث خالص، لا دخل بالحديث، مثل ما انت تقوع منبر العمل عليه، المعنى موجود في النصوص، في إشكالية أن تقول هذا مع كون الحديث ضعيفا؟ ما في إشكالية أن تقول هذا الحديث حديث ضعيف، جاء مثلا عند البيهقي كذا وكذا الحديث ضعيف، ولكن هذا المعنى صحيح عند العلماء أو العمل عليه عند العلماء، العمل عليه دليله بالنصوص الأخرى وليس العمل عليه دليله هذا النص. إنما متى يشكل عليك الأمر؟ لو أن الحديث الضعيف لو كان معناه صحيحا في النصوص الأخرى فإن المعنى نقول به مع بقاء ضعف الحديث، وهذا الذي خفي على البعض فلم يفرق بين الحديث المتلقى بالقبول والذي صار صحيحا والحديث الذي عليه العمل، على معناه العمل، على ألفاظه العمل، ولهذا كلمة الحديث هذا عليه العمل، قد يكون الحديث صحيح ونقول عليه العمل، وقد يكون الحديث ضعيف ونقول عليه العمل، عليه العمل هذا أوسع، لا يلزم أن يكون الذي عليه العمل أن يكون اللفظ صحيحا، بل الحديث قد يكون ضعيفا باتفاق والعمل عليه، العمل عليه ماذا؟ على حكم هذا الذي نقل العلماء الإجماع عليه، فأدلة هذا موجودة في النصوص الأخرى. لما أراد البعض أن يسقط هذا على تلك عرض بأمرين، الأمر الأول التنصيص على صحة الحديث في المتلقى بالقبول، وهنا التنصيص على ضعف الحديث، تبدأ واحد اثنين، الأول عبروا الحديث المتلقى بالقبول، والحديث الضعيف هنا لا يعبر عنه بالتلقى بالقبول أبدا، إنما كل حديث عبر عنه بالتلقى بالقبول صحيح، إنما هنا لا يعبر عنه بالحديث المتلقى الحديث المتلقى بالقبول، لكن يعبر عنه بماذا؟ عليه العمل، وعليه العمل إن كان النص صحيحا يبقى العمل على هذا النص، إن كان النص ضعيفا فالعمل على هذا المعنى الموجود في النصوص الأخرى. ولهذا إذا جئنا إلى حديث ضعيف وقلنا فيه الحديث ضعيف ولكن عليه عمل الفقهاء، يبقى يلزمني هنا ماذا؟ يلزمني هنا يكون عندي تصريح الفقهاء بالإجماع وأنهم يعملون بهذا بالإجماع أو لدلالة النصوص الأخرى. نظيره حينما أقول على منبري الحديث هذا ضعيف، روى البيهقي روى الترمذي والحديث عند الترمذي، ولكن العمل على هذا، ولكن المعنى صحيح وموجود في النصوص الأخرى، هذا لا حرج علي إن أنا قلت ذلك لا إشكال، لكن لا علاقة له قط بالحديث من جهة تصحيحه وتضعيفه. إذن أنا أسأل الآن ما الفرق بين الحديث المتلقى بالقبول وبين أن يكون الحديث عليه العمل وهو ضعيف؟ ها تفضل. على الحديث ذاته المتلقى بالقبول حسكم على الحديث ذاته، وهذا عليه العمل يكون يبقى العمل هو الصحيح وليس الحديث هو الصحيح، العمل هو الصحيح وليس ماذا؟ الحديث هو الصحيح، العمل هو صحيح دليل صحة النصوص الأخرى أو الإجماع. بس ده معروف، كلمة إجماع دي معروف، ما تحتاجش شرح إنه إيه لابد الإجماع من المستند. ده عارف ايه؟ ايه؟ نعم. ده مو صحيح. ما يقول ده ما فيش حسم ضعيف تخلقاتهم للقبول. حديث صحيح. متلقى بقول صحيح. لكن الحكم على الإسناد هذا. الحكم على الإسناد ده نقول إسناده ضعيف. إسناده. مش حديث ضعيف تخلقاتهم للقبول. انتبهوا احنا بنتكلم في الموضوع ده من سنين. عايزين التعبيرات نفسها تكون مهمة. التعبيرات تكون دقيقة. ما فيش حاجة اسمها الحديث ضعيف متلقى بالقبول. لا. الحديث صحيح. الإسناد ضعيف. الإسناد ده ضعيف. يبقى الحكم على الإسناد مش على الحديث. الإسناد ضعيف لكن حديث صحيح متلقى بالقبول. تبهت؟ فما قلتش ليه بيقول حديث ضعيف ومتلقى بالقبول؟ ما تجيش أبدا. حديث ضعيف ما تجيش. إنما الحديث صحيح متلقى بالقبول. طيب لكن الإسناد هذا إسناد ضعيف. ما احنا زي ما قلنا أثر مجاهد ذات الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح متلقى بالقبول. إيه مصدر صحته؟ رواية الأمة والتواتر. ايه مصدر صحته؟ حكم الأئمة عليه بالصحة لأن لا زالت الأمة علماؤها المرضيون وأئمتها الراسخون يقولون بهذا بالتصحيح. يبقى الحديث ثابت عنده لكن ليس طريق ثبوته هو هذا الإسناد إنما الأمة تروي هذا. من هنا قلنا بأن الحديث هذا صحيح بهذا الإسناد الضعيف. ليه؟ ثبت أن هذا الإسناد الضعيف وافقت الأمة على الرواية يبقى ضعيف وافق الثقات ولا إشكال حينئذ. إنما هذا الحديث ضعيف وعلى العمل مش حاجة اسمها حديث ضعيف متلقى بالقبول أو العمل اعتمادا على هذا الحديث لأن لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا على الصحيح في العقائد والأحكام باتفاق في فالفضائل على الاختلاف والصحيح أنه لا يجوز العمل بحيث ضعيف حتى فضائل الأعمال وإن كان البعض زي الشيخ إسلام بن تيمية ونصر هذا أيضا الشيخ الألباني أنه نحمل بماذا بالحديث ضعيف في الفضائل الأعمال لا في ثبوت أصل الفضيلة بل في مسألة الثواب والعقاب وغير ذلك ونقول حتى هذه مستندها لابد أن يكون الشرح والحديث الصحيح كفانا ما ثبتت الفضيلة به في الشرع. نحن لا نحتاج إلى زيادة الترغيب أو زيادة الترهيب بشيء لم يثبت. حديث ضعيف يعني لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحديث هذا عليه العمل مع كون ضعيف والحديث هذا متلقى بالقبول فصحيح. المتلقى بالقبول ده تصحيح الحديث نفسه. الحديث هذا العمل إحنا نقف عند العمل بس. العمل ده حكم شرعي. حكم شرعي ضل عليه النصوص الأخرى أو دل عليه الإجماع بس ما لنا علاقة بالحديث الضعيف. كما قلت لكم صورة تقريبية. تقريبية هي ايه؟ كلكم تقولون على المنبر الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. ما فيش اشكالية. يبقى المعنى ده صحيح. هل المعنى الصحيح صحح الضعيف؟ لا. وهل الاسناد الضعيف صحح المعنى؟ لا. امال المعنى ايه؟ منفصل عن الاسناد. المعنى موجود في نصوص الاخر. والحديث ضعيف. هيبقى نقول ماذا؟ الحديث ضعيف. وما في المتلقى بالقبول الإسناد ضعيف. هناك هنبقى نقول الإسناد ضعيف وهنا هنبقى نقول الحديث ضعيف. هناك نقول الإسناد ضعيف والحديث صحيح. هنا الحديث ضعيف. طب عليه العمل على لفظ على المعنى الموجود العمل اللي هو دليله الإجماع. يعني أن هذه اللفظة مجمع عليها بغض النظر عن الحديث. احسب الحديث فالمعنى هذا مجمع عليه عند العلماء. فلما نقول الحديث هذا عليه عمل الفقهاء وعمل عمل الفقهاء بيكون مش على الحديث ده. الحديث ده ضعيف. عمل الفقهاء عليه على الأحاديث الأخرى على الإجماع. فأنت مطلوب هنا إذا كان العمل هذا مطلوب هنا أن تجيب أن تأتي بأدلة العمل بهذا الحديث إجماع فهذا دليل أو نص من النصوص الشرعية لازم تلزم بهذا. ولهذا انت ما تستدلش بهذا الحديث على مسألة غير مجمع عليه او ليس فيها نص. ما تجيش تعمل بهذا الحديث وتقول عليه عمل بعض العلماء. لازم يكون اما قول عليه العمل يبقى جميع العلماء. طيب لو بعض العلماء أقول عليه العمل عند بعض أهل العلم. طيب لما يكون العمل عند بعض أهل العلم به، لماذا عملوا به هو ضعيف؟ هيكون لهم بقى مثل البعض بقى البعض أنه صحيح عنده، فلهذا بيعمل به لصحة عنده، أنه يدعمه مع كون ضعيف أحاديث أخرى دعمت هذا وقوت، أنه عليه عمل مثلا بعض الصحابة، المهم أنه بيوجد له مرجح فيقول عملت به لهذا، وده بيناقش بقى إما أقبل قوله وإما أرد القول، لكن بخلاف اللي اتفقت الأمة على العمل به، زي مثلا إلى ما غلب يقول النووي أنه هذا اتفق على ضعفه مع ماذا؟ مع أن العمل عليه. يبقى دي كلها ألفاظ لابد من مراعاتها الحقيقة، وتحتاج فوارق إيه دقيق. واحد يلخص لي المسألة هذه، ها اللي هو الفرق بين أن أقول هذا حديث متوقع بالقبول وبين أن أقول هذا حديث عليه العمل. ها قول يا محمود. تصحيح الحديث نفسه حتى لو الإسناد ضعيف باقي. أما الذي عليه العمل قد يكون الصحيح وقد يكون الضعيف. طيب العمل على هذا مع كون الحديث ضعيفا، كيف هذا؟ كيف يكون العمل على هذا الحديث الضعيف؟ نقول ليس على الحديث الضعيف، يعني ليس دليل العمل بهذا الحديث هذا ليس دليلا له، وإنما الأحاديث الأخرى أو الأدلة الأخرى أو الإجماع المنعقد من العلماء. طيب أحد آخر، ها لحظة، ها كيف نفرق؟ أيوة تفضل أشرف. حديث صحيح يبقى التلقي مصحح، التلقي مصحح للحديث. تمام نعم. أما الحديث الضعيف اللي عليه العمل بيكون الدليل ماذا؟ الإجماع أو النصوص الأخرى، يبقى المعنى ده صحيح، مثل ما تقول أنت إيه على منبرك أو في كتابك الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. لكن معناه إيه؟ حديث مثلا في فضائل الصحابة في كذا هو ضعيف، لكن فضائل الصحابة ثبت عندنا، فنقول ماذا؟ الحديث هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، وجدت يدل عليه ذلك حديث فلان وحديث علان عند البخاري وحديث كذا عند كذا وحديث كذا كذا. تأتي مثلا يأتي حديث في فضل مثلا أبي بكر وهو ضعيف، لكن نقول لكن فضل أبي بكر ثابت في النصوص الأخرى وكذا وكذا، يبقى العمل على الفضل ده موجود لكن دليله ماذا؟ الإجماع أو النصوص الأخرى. واضح؟ ثالث، ها عايزين خمسة يجيبوا عشان نخلص، اثنين كده ثلاثة، محدش يسأل لما نخلص. قرر الأول، ها يأتي السؤال بعد هذا، عايزين الأول نقرر الفرق بين هذا وذاك، حديث عليه العمل وبين حديث متلقى بالقبول. رقم ثلاثة، ها التلقي بالقبول مصح الحديث. طيب وأما هذا حديث ضعيف عليه العمل، ليس عليه العمل مصحح الحديث إنما مصحح لهذا المعنى الموجود بالإجماع أو بنصوص الأخرى، يبقى التلقي بالقبول مصح الحديث، عليه العمل غير مصح الحديث، ده في الضعيف، ولا قد يأتي حديث صحيح عليه العمل لكن الحديث اللي عليه العمل هو ضعيف غير مصح الحديث، والتلقي بالقبول مصح الحديث بس. أربعة اتفضل. نعم التلقي بالقبول مصحح بس، واللي عليه العمل في حديث ضعيف غير مصحح للحديث، إنما العمل على إجماع أو حديث أخر نصوص أخرى. خمسة، ها 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 يا عبد الظاهر، ها اكتبوها. طيب خلاص اكتبوها، اكتبوا كده القاعدة دي، التلقي بالقبول مصحح للحديث، مصحح للحديث، فالحديث المتلقى بالقبول حديث صحيح. الحديث المتلقى اكتب وانت الحديث المتلقى بالقبول حديث صحيح. فتلقي الأمة للحديث بالقبول مصحح له. اثنان، العمل عليه في الحديث الضعيف ليس مصححا له، بل مصحح لمعناه وحكمه، ويكون دليل العمل ليس الحديث الضعيف، بل الإجماع أو أدلة أخرى واضح؟ إذن واضح. ما هو إن كان هذا بيعبر عنه بالضعيف، لو جاءك الضعف في الإسناد من جهة العدالة والضبط الرواه يعني والاتصال، يبقى ده بنسميه ضعيف. ولو جاء في المتن من جهة النكارة أو الشذوذ أو خلافه هنقول برضو ضعيف. نعم. طب ما هو احنا امال احنا بنقول ايه دلوقتي؟ امال احنا بنقول ده ايه؟ لا ما نذكروش ليه؟ ما هو ذكر العلماء، احنا بنفسر ما ذكره العلماء. العلماء قالوا الحديث الماء طول لا يجوز شيء الا ما غلب عنه او طعمه او ريحه. اتفق الحفاظ على تضعيف هذه الزياده وعليها العمل. نقول كيف هذا؟ يبقى ده تأويل لما ذكره العلماء. اللفظة دي اللي وردة في الرواية وضعيفة، لما بننظر إلى العلماء نجد اللفظة دي عليها العمل عند أهل العلم. طيب فبيقع إشكال، عمل كيف والحديث ضعيف؟ نقول لما يكون العمل بالحديث الضعيف يبقى ده الإشكال، لكن لما يكون العمل بالإجماع والحديث الأخرى فلا إشكال. لكن العمل الإجماع ده موجود، مجمع هذا موجود. احنا عندنا التحذير من القدرية والتحذير من الروافض، في نصوص في التحذير من الروافض والقدرية. الصحيح أنه لا يصح حديثهم في فرقة من الفرق إلا الخوارج، لكن القدرية مجوس الأم ضعيف وإن صحح حسنها البعض به لكن ضعيف. لكن المعنى إيه؟ القدرية مجوس الأم صحيح، هذا المعنى صحيح. وعلى هذا القيس انت تجد جملة كبرى اصلا من الحديث الضعيف ولكن معانيها صحيح، معانيها عليها العمل. نعم. الاول انت كنت عايز تسأل؟ أنا أقول بدعة؟ لا، ما في تبديع. إذا اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف وبناء عليه من صحح يعمل به ومن ضعف يعمل به، فيعبر عليه العمل عند بعض إيه؟ أهل العلم. طيب المسألة هذه اللي هي بنيت على الإجتهاد في التصحيح والتضعيف، هل وعمل به أحد، هل يجوز أننا أبدع من عمل بهذا العمل بناء على التصحيح الحديث وأنا أضعفه؟ طبعا قطع لا، لا طبعا لا لا. هذا من مسائل الاجتهاد. أنا أصحح أخطئ أجوز لا أجوز، لكن ليس لنا علاقة بالتبديع. أيوة الحديث، الحديث ضعيفة، لو اجتمعت هل نعمل بها لأنه يقوي بعضها بعضا؟ هذه القاعدة ليست على إطلاقها. الحديث ضعيف، الحديث ضعيفة يقوي بعضها بعضا إذا صلحت لذلك، وقد يضعف بعضها بعضا إذا تسلسلت بالضعف الشديد، فيبقى ضعيف شديد مع ضعيف شديد مع ضعيف شديد يدل على، لكن ضعيف ضعف يسير مع ضعيف ضعف يسير مع ضعيف ضعف يسير واختلاف المخرج ده بيقوي. فليس كثرة الطرق بمجردها مصححة، لا، إذا كانت صالحة. فمثلا مرسل وده ضعف يسير مع مرسل مع مرسل مع اختلاف المخرج، يبقى هنا هنا نصحح المرسل هذا. ليه؟ اختلاف المخرج، وإن كان كل واحد عن المجردي ضعيف السند، لكن المرسل أخف أنواع الضعف، ولهذا البعض قبلها أصلا من العلماء بإطلاق، والبعض رد بإطلاق، والبعض فرق فيه، فهو من الضعف إذا تعددت المراسيل وتعدد مخارجها، فإن ذلك يدل على أن له إيه أصلا، أو مثلا عليه عمل صحابة أو عليه عمل الفقهاء أو إلى آخره، فهذا يصحح له. إذن ليس كثرة الطرق وكثرة الحديث مصححة بمجردها، فإن ضعيف ضعف شديد مع ضعيف ضعف شديد مع ضعيف ضعف شديد هذا ما يزده إلا ضعفا ولا وهنا، إنما ما يكون ضعيف ضعف جبر وضعيف آخر وإلى آخره يؤدي ذلك إلى التصحيح. نعم نعم لا، لأن الاحتمال اللي عندك أنت، أنا عندي جزم، أنت عندك جزم بالضعف، فأنا عندي جزم بالتصحيح، فأنا بعمل بموجب تضعيف وأنت بتعمل بموجب تصحيحك. أي احتمال؟ لا، كيف يطلب حتى في المعنى؟ هذه قاعدة، يعني البعض بيقولها في المعنى إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط بالاستدلال، هذه قاعدة ليست على إطلاقها. كيف يعني؟ الاحتمال هو احتمال عندي وعندك، ولا الاحتمال في أصل الوضع في أصل النص؟ هو نص يحتمل، نعم يحتمل في الفهم، وأنا فهمي ما يحتمل وأنت فهمك ما يحتمل. الذين النبي قال لا يصلن أحدكم عصر إلا في بني قريظة، طيب احتمل هذا أنه لزوم الصلاة في بني قريظة حتى لو دخل وقت وطلع، ومحتمل ماذا؟ أنه نصلي في الوقت. النص نفسه يدل على دلالة واحدة، لكن قد أختلف أنا وأنت في فهمه، فهل نقول يسقط الاستدلال بعد الحديث؟ لا، الحديث استدلاله باقي، وأحدنا مصيب والآخر مخطئ، لكن قد يكون معرفة هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما عندنا فنجتهد، أنا سأصوب من صلى في الوقت نظرا للمعنى أو الفهم المقاصدي والعلة، النبي أراد الإسراع، ما أراد أن أخرج الصلاة عن وقتها، لأن عندي أدلة أخرى أن الصلاة كتابة موقوتة وكذا إلى آخر ذلك، فأنا أصطحب هذا، ولهذا أقول النبي أراد الإسراع، والآخر قال لا النبي أدرى، أنا أقف عند ظاهر النص، مثل ما قال ابن حزم لو كنت معهم فيقول فلو بقيت أياما وأنا معهم لما صليت إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. طيب يبقى إذن محتمل هذا محتمل هذا، الاحتمال في أفهامنا صح ولا في النص؟ النص يتضمن حقا، هذا الحق قد يكون مقطوع به في النص القطع الدلالة، وقد يكون محل الاجتهاد في النص الظني الدلالة. إنما أقول يسقط بالاستدلال، إنما دي مسألة نستعملها في المحاورة، أنت تجزم يا هشام بالنص ده كذا أو لا، طب وأنت تجزم يا أخونا حسام لا، خلاص يبقى نطرح الاستدلال بهذا اللي هو ليس مجزوما به عندنا، وتعال نشوف دليل آخر. إنما طرحي أنا وأنت لهذا يسقط به في نفسه الاستدلال، قد يأتي من يجزم به إنما دي مسألة كما قلنا قد نحتاج إليها في باب المناظرة، في باب المناظرة. تمام؟ زي إيه؟ زي مثلا إحنا مثلا ذكرنا أثر عائشة، محتمل إن عائشة مثلا تكون صامت، محتمل، ومحتمل إن عائشة ألا تصوم، ما تكون صامت مثلا، فأنت هتستدل بهذا على كذا ونستدل بكذا، فنقول إيه؟ نتفق على مثلا سقوط الاستدلال بهذا عندي وعندك، وننظر إلى دليل آخر يرجح قولك أو يرجح مثلا إيه قولي. فمسألة دي على إطلاقها ليست بدقيقة. ما فيش حاجة اسمها شواهد، في كلمة شواهد ومتابعات دي من جهة الثبوت عشان أدي بيتنص، إنما الدلالة بتكون عام يعني بأتي بأدلة أخرى، أدلة أثرية، أدلة نظرية من جهة النظر وكذا. نعم، يعني إذا استدل الأحناف بعموم الزكاة في كل الخارج من الأرض بقول الله عز وجل أنفقوا متواترا ومما أخرجنا لكم الأرض، من ألفاظ العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. تمام، هو بيستدل بهذه بالعمومات، أنا بستدل عليه بالماذا؟ بالمقيدات المخصصات، كحديث الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يبقى اللي بيوثق يكال، والقصب ما يكال، القطن ما يكال، البنجر ما يكال إلى آخره. طيب يقول لك أنا أنت بترد تقييدات، أنا بأرى أن دي نص على مفردة من المفردات، إذا كان يكال، إذا كان يكال فيبقى نصاب الخمسة أوسق، ولكن العموم أنا أقدم، فأنت دليلك مو بأولى من دليل. أقوم أنا أفزع إلى العمل عشان أكون مرجح، أقول هذه وجهة على عهد رسول الله ولا بيخرج منها الزكاة، دل على أن ليس في من الخمس أوسق تقييد للزكاة الواجبة، لأن النبي لم يأخذ بالعموم الذي أنت تقوله، حيث وجدت الفواكه وجدت الخضروات ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا بنتقل من دليل إلى دليل مؤكد و إلى آخره. نعم، اجمع في ايه اللي هو ايه وانت عندك ان العلماء كلهم اتفقوا وهو كذلك. هذا بتنبنى على مسألة هل يعتد بخلاف اهل الظاهر ام لا، هل يعتد بخلاف اهل الظاهر ام لا، على القولين عند العلماء. منهم من قال لا يعتد بخلاف اهل الظاهر لانهم يخالفون في اصول الاستدلال عندنا من جهة القياس ومن جهة، يخالفون في الاصول هذه وبالتالي لا يعتد بذلك. ومنهم من قال بل هم من جملة العلماء فيعتد بخلافهم، وعليه فلو خالف في المسألة أهل الظاهر فقط فإننا نعتد بخلافه. والقول الأول هو القول الصحيح أنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا تعرف مسألة من المسائل إن فرض أهل الظاهر بقول فيها يخالف العلماء والحق معه، لا تعرف مسألة أصلا. إنما كل مسألة وافق فيها أهل الظاهر الحق فقد وافقوا إماما من الآئمة. هذا النص، هذا الشيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة النبوية وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
واضح، يعني هذا بسبب شيخ الإسلام حسبك به، هذا الصحيح. والعلة ماذا؟ العلة أنهم ليسوا على طريقتنا في أصول الاستدلال. نعم، قياسهم معروف وإجماعهم معروف، حتى الإجماع نفسه في اضطراب. نعم، وإن كان في الجملة يقولون به. نعم. في موضوع تفريق احنا عندنا بنقول في فرق مسلك اهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، اي يبنون اعتقادهم على دليل. اهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، يعني عندهم معتقد سابق. الخوارج عندهم ان مرتكب الكبيرة كافر، ها يعملوا به مرتكب الكبيرة كافر، يوم يروحوا ينطقون بعض الادلة فيأتي بدليل، ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم، لكن يطرق دليل فمن عفى له من أخيه شيء، يطرق دليل وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، مع إن هذا القرآن وهذا القرآن، لكن يأتي بهذا الدليل. إنما أهل السنة اعتقدوا عدم كفر القاتل بماذا؟ أخذوا هذا الدليل وهذا الدليل وجمعوا بينهما، فيدل ذلك على أن القاتل معرض للوعيد لكن ليس بكافر، لكن ليس بكافر. احنا مش بنمضي، احنا بنمضي بنبصم، بنمضي وبنبصم. هنا لما اقول كلمة سلف دي اختصار ليه بقى؟ لدليل وفهم ونصوص. مش ده كما اقول كلمة اعتقاد السلف دي اختصار، زي ما اقول كلمة اجماع هتيجي تقول لي بس هو مش الاجماع برضه لابد يكون. اما اقول كلمة اجماع دي اختصار ليه؟ لكل الشريعة. اما اقول كلمة اعتقاد السلف اختصار لكل الشريعة. أما أقول أجمع السلف على أنه لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، لو أنت طالب علم خلاص ما بحتاجش بقى إيه أطول معك في الكلام. ليه؟ أنت عارف كلمة أجمع السلف معناها إيه؟ ده اختصار، يبقى اختصار. تمام؟ نعم. طب والله ما أنا فاهم، ما أنا قلت كده، ما أنا قلت كده، بس أنا بشرح له بفكله رمز اعتقاد السلف. اعتقاد السلف كلمة يعني ده اعتقاد السلف، ها اختصار لإيه؟ اختصار للأدلة الدل على هذا، وقطعية الفهم فلا خلاف في المسألة يعتبر، وإلى آخره. ده اختصار، مثل ما أقول كلمة إجماع، مثل ما أقول كلمة سبيل المؤمنين، مثل ما أقول كلمة السلف، بتبقى فيه مختصرات. لكن أحيانا الإنسان بيشرحها إذا كان فيها لبس، زي ما اقول مثلا الحديث متوقع بالقبول خلاص ما تسالنيش بقى مثلا. لكن عليه العمل ممكن تستشكل، اه كيف العمل وهو ضعيف تستشكل هذا. نقول لك العمل على الاحاديث الاخرى والعمل على الاجماع بس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف.
ده يا أخواني عناصر الرسالة. ما عناصر الرسالة؟ ثلاثة عناصر. العنصر الأول معنى العلم، العنصر الثاني أقسام العلم إلى نافع وغير نافع، العنصر الثالث التنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. وهذا بيت القصيد، لأن من خلال معنى العلم وهو الموروث عن رسول الله وانقسامه إلى نافع وغير نافع ستصل إلى فضل علم السلف لأنه نافع على علم الخلف، لأنه غير النافع لو كان هو المذموم أو أقل من علم السلف إن كان هو المحمود. نعم.
فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر طيب الله
طيب
تعالى
العناصر دي، المعنى ده معنى أصيل في دعوة في المنهج الصحيح أن نعرفه، شيخ طلاب، المعنى ده مهم، المعنى ده مهم. ايه العلم النافع والعلم غير نافع؟ ما منزلة علم الخلف بالنسبة لعلم السلف؟ ما معنى العلم؟ دي معاني تحتاج تقرر. طبعا تحتاج تقرر، تقرر بالقاف وتقرر وتكرر بالكاف، ده معنى. طب المعنى ده دليله عندي ايه؟ رسالة طيبة مباركة، اقوم عنصرها واقوم اختصرها واحطها في فرقتين في مكتبتي وافهمها جيدا وادعو اليه. دي سلفية، دي جزء من السلفية، ده ركن عايز ابني الغرفة دي. الغرفة دي في السلفية تمام لها جذر عشان تقوم عليه. بحط اساس كتاب الله، بحط اساس سنة رسول الله، بحط اساس فهم السلف الصالح، اركان. طيب هذا اصله كيف؟ كل يقول كتاب وسنة كان زمان، لكن ليس كل يقول فهم السلف بفهم سلف الأم. طرأ من يقول بفهم سلف الأم، فاحتاجنا إلى أن نطالب بأين سلف الأمة، فهم سلف الأمة. أنتم تقولون هذا فهم سلف الأمة وليس بفهم سلف الأمة، فكان المفترض أن تكون المسألة النهائية وفهم سلف الأمة، وفعلا ده قطعي لو كان فعلا هو فهم سلف الأمة. لكن الإشكال أنت تدعي أن هذا فهم سلف الأمة، فاحتاجنا إلى مخصص أكثر، وهو أين أجد فهم سلف الأمة؟ الجواب له مصدر، الكتاب السلفي والديوان السلفي والعالم السلفي. فأنا حامل كتاب السلفي مثن ركبتي عند الشيخ السلفي، فلا أخذ منهج السلف إلا من ديوانه وإمامه. إنما أحمل كتاب السلفي وذهب العالم الخلفي شوه الكتاب، شوه وأسقط وأنزل على غير منزل. كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم الذي وحج على كل الخوارج الذين خرجوا على السلاطين ونزلوا الميادين وكفروا حكام المسلمين، كتاب الإمارة صحيح مسلم شرحه ياسر برهان. تعجبت، ده المفترض ياسر برهان ده يخفي الكتاب ده، حتى لو حد سأله في كتاب إمارة عند مسلم يقول لا مثلا، لأن الكتاب بحج عليه من أول إلى آخر. هو استعمل ذكاء، وجد فعلا هذا الكتاب يعارض المنهج الذي يدعو عليه، ولابد من فهم معين حتى نبطل الاستدلال بالكتاب هذا. فماذا صنع ياسر البرامي؟ أخذ الكتاب وعلق عليه. علق عليه بماذا؟ إن كل ما قاله مسلم على العين وعلى الرأس، مروي في مسلم، وتبوت نوع على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس، على العين والرأس في السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وكان ظالما وجائرا، على العين وعلى الرأس في عدم الخروج وكذا ومنازعة الأمر أهله، كيف يعني هذا وانت خرجت؟ قال ولكن هذه النصوص تنزل على الحاكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، وإحنا عندنا الحاكم ده لا يحكم غير بما أنزل الله. يبقى الكلام ده إحنا متفقون عليه، بس في من؟ في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز، وليس ينزل على أي حاكم موجود. يبقى كان لابد من تقرير القاعدة دي. يبقى يا هشام يا أهل السنة قولوا ما شئتم من إجماعات ونصوص، وانتوا يا طلاب ليقل لكم المداخلة على كلام على فهم على تعبيرهم ما شاءوا. فانت يا طالب عندك حصانة ان هشام البيه لما بيقول هذا الكلام والاجماع، وكان ينبغي نجتمع على اجماع واحد في 10 ثواني. هشام ده عايش في اللا زمن، ما احنا متفقين اهو، واما قتلهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين، وان كانوا فسقة ظالمين. ده في الحكام الشرعيين، ده في الحاكم بما انزل الله. يبقى هنا حصن التابع من ان يتاثر بالاجماعات. يبقى لماذا شرح كتاب الاماره؟ تمام، يكون حصانه في هذا الامر. لهذا تحتاج إلى مسألة أخص، من الحاكم الشرعي؟ هل هو الحاكم بما أنزل الله؟ فلو حكم غير ما أنزل الله ليكون حاكما شرعيا؟ الجواب: الحاكم الشرعي نص عليه النبي ولم يترك لنا الأمر. الحاكم الشرعي الحاكم المسلم حكم بغير ما انزل أو حكم بغير ما انزل الله على وجه يكون به عاصية. وغير الشرع الكافر. طيب دليلون على أن الحاكم غير الشرع الكافر حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا تم أنا بكفره بس غيرك لا يكفره. بواحا بواحا. بس الشيخ أحمد شاكر قال عندكم فيه من الله مش من أحمد شاكر برهان، يبقى لازم يكون برهان قطعي. طيب وعليه الحاكم إذا كان كافرا فيكون حاكما شرعيا. نعود بقى إلى مسألة الحكم بغير ما انزل الله، هل هذه كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ هي كفر، فأولئكم الكافرون أكبر ولا أصغر؟ وبناء عليك الحاكم شرعي أو حاكم غير شرعي؟ أنت ماذا تقول؟ قال العلامة الشنقيطي. بنقول لك ماذا تقول آية من 1400 سنة أكثر؟ ماذا قال السلف؟ مش ماذا قال الشنقيطي، ماذا قال السلف؟ السلف مجمعون على أنه كفر دون كفر، وكتب الاعتقاد نصت على أن القائل بأنه كفر دون كفر أهل السنة، وأن القائل بالكفر أكبر الخوارج. دي دعوة، وانت بتقول ده كفر أكبر، دعوة. تعال نتحاكم، نجد اهو اقرأ كده في الأجري يقول: قال سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحروريات من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون. فقرأوا معها: فالذين كفروا بربهم عدلون، قالوا: فإذا حكم بغير ما انزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. وبعدين لا يستغرب هذا عن الخوارج، الخوارج يكفرون بمطلق الذنوب مش الحكم فقط بغير ما انزل الله. الزاني كافر، القاتل كافر، فكيف يكون الحاكم بغير ما انزل الله مسلما؟ كافر. طب اهل السنه، اهل السنه ردوا هذا وقالوا: كفر دون كفر، كما هو الوارد عن ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون اليه وكذا، ليس كفر بلي رسوله. والوارد عن تلميذ ابن عباس من عطاء وسعد ومجاهد وغير هؤلاء العلماء، والمنقول اجماعا في الكتب الان العلمي زي ابن ابي زمان في اصول السنه، زي ابي عبيد القاسم بن سلام في الايمان، زي الى اخره، على ان الحكم غير منزل الله ليس كفرا. والدليل النص على ذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه حديث حذيفه عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. إذا يحكمون بغير ما انزل الله، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. طيب كفروا بذلك. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، زبانية كمان معهم. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ لو حاكم بيحكم غير ما انزل الله وظالم ومعه زبانية، ماذا تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى إذا لازم الكتاب السلفي عند إيه؟ الشيخ السلفي عبد الفتاح أبو غدة الأشعاري، هذا المعروف الصوفي الحانق على أهل السنة، تلميذ محمد زيد الكوثري، بل ابنه البار، الذي قال فيه ابن باز رحمة الله عليه وهو يقدم كتابا في رد على زيد الكوثري، يقول: هذا المجرم الأثيم ابن باز، يقول: وتلميذه الذي صار على نهجه وكذا وقد حضرناه، اللي هو عبد الفتاح أبو غدة، ونحن نشرح عقيدة أبي زيد القيرواني زمان وجدنا نسخة هو محققها، ما حين عقيدة ابن زيد القرين عقيدة سلفية، ولهذا بعض هؤلاء يعمد إلى كتب السلف وإلى تحقيق كتب السلف ليلوي نصوص الأئمة ومراد الأئمة. علي الجمعة مرة سؤال بيسأله: الإمام أحمد يقول بكفر القول بخلق القرآن، طبعا الأشاعرة بيقولوا بماذا؟ بأن القرآن من جهة المعنى غير مخلوق، ومن جهة اللفظ والحرف مخلوق، ولهذا هم يقولون بأن لفظ ما يعني يقول بخلق القرآن جهة اللفظ. طب يسأل عن كلام أحمد، إن أحمد رحمة الله عليه يقول بكفر من قال القرآن مخلوق. المفترض على الجمعة يقول إيه؟ هذا الكلام باطل وبيرد، أليس كذلك؟ قال هذا الكلام صحيح. كلام صحيح من أي وجه؟ أنه يقصد المعنى، يقصد المعنى، إن هذا المعنى غير مخلوق، ومن قال بأن المعنى مخلوق كفر ولا يقصد اللفظ. يبقى هنا لوى أعناق ماذا؟ كلام أحمد لصالح، وهم أصلا يعتبرون أن أحمد بن حنبل وأن أهل الحديث لا يعترضون على منهجه. ولهذا ما يقول لك أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة، ليه؟ مع أن أهل الحديث يقولون نمرها كما جاءت، يقول لك نعم أيوة نعم نمرها كما جاءت، لأن الأشاعرة مذهبهم هو التفويض والتحريف، فلا يعترضون على التفويض. يعني ماذا؟ يعني تفويض المعنى والكيف، نقول استوى واسكت، إن كان ولا بد هتفسر. لما ظهر من يقول استوى معنى على وارتفع علوا حقيقيا، قالوا لا ده استوى معنى استولى، يبقى لجؤوم إلى استولى هو التحريف. هذا لما حصل تحريف لمعنى استوى وهو بمعنى العلو عنده، إنما هم ما فيش إشكالية معهم على التفويض، فالأشعر مفوضة ومحرف. من هنا نسبوا طريق التفويض إلى طريقة الحديث، فإحنا لا نخالف أحمد. رجع كده محمد حسن محمد الددو حسن الددو ها، وهو ينتصر هذا الأمر، وإن ما في مشكلة مع أهل الحديث، لأن يعتقدون أن منهج الحديث هو ماذا؟ هو التفويض. ولهذا علي الجمعة يحمل على ابن تيمية حملة شنيعة جدا، لأن هو أول يقول، هو زعمه يعني زعمه أنه هو الذي وضع لفظة حقيقة، يعني نثبت سواء على الحقيقة نثبت كذا على الحقيقة، إنما ما في إشكالية عندهم نمرها كما جاءت. هم اعتقدوا نمرها كما جاءت أنها ماذا؟ أنها تفويض، أنها تفويض. ولهذا نسبوا إلى أهل الحديث التفويض. فلماذا إذن، سؤال، لماذا يعمد هؤلاء إلى بعض كتب السلف فيعتنون بتحقيقها وكذا؟ لتشويهها، لتشويه هذه الكتب وليس لشرحها على ما هي عليه. من هنا نأخذ هذا المنهج السلفي من كتب السلف ومن أهل العلم السلفيين. نعم. من فوض الكيف؟ نعم، لكن المعنى معلوم، احنا عندنا تفويض الكيف لا المعنى، لكن مفوض يفوضون الكيف والمعنى. ولهذا ايضا علق علي جمعة على اثر مالك، اللي هو اختار اللفظ اللي هو الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بذل، الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول، يعني اخذ من كيف مجهول الا تقول على وارتفع واستوى استواء حقيقيا يليق بجبيه، لان مالك قال مجهول، انما هو معلوم لكن الله اعلم به. يبقى اذا هو اخذ اثر مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن انزله على ماذا؟ على التفويض، على التفويض. انما ما مراد مالك؟ الاستواء معلوم يعني معلوم معناه، فمعناه على وارتفع، لكن مجهول كيفيته. ولهذا الأثر لفظه الصحيح الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بذلك. نعم.
قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع، فأما الأول في مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله وقل رب زدني علما، وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا هو العلم النافع.
يبقى هنا الشرط على أن تعلمني مما علمت رشد، فهذه أدلة على أن العلم النافع هو المطلوب. أطلب العلم على طريقة السلف، لا تطلب العلم على طريقة الخلف. لا تكن كعلماء الكلام يتعلمون ما لا ينفع بل يضر. نعم.
وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
فالتوراة في نفسها علم نافع أنزله الله عز وجل، كلام ربي سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لم ينتفعوا به، هؤلاء لم ينتفعوا به. نعم.
وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
يعني لرفعنا قدره بالآيات ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فحينئذ مثله إيه؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني ضلاله مستمر. مثل الكلب كده، الكلب إيه وجه الشبه؟ الكلب يخرج لسانه يلهث دائما، لسانه خال، حملت عليه وجريت وراه فهو مخرج للسان. طيب تركته يبقى نايم وهو مخرج للسان. كذلك هذا ضلاله ظاهر، وعظته أو لم تعظه ضلاله واضح. نعم.
وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، الآية. وقال: وأضله الله على علم. وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكر الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، وقوله: فلما جاءتهم رسلهم.
السحر هو علم يضر، علم يفضي إلى الكفر والعياذ بالله. نعم.
وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى:
يعلمون الرسل بما عندهم من العلم. وهذا وإن سمي علما إلا أنه ماذا؟ إلا أن هذا علم ماذا؟ هذا علم باطل، علم شبهات يعارضون به ما جاءت به الرسل. نعم.
وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
إذن هذا يسمى علما لكن هو العلم المذموم، هذا علم مذموم. يبقى إذن أتباع أو الذين عارضوا الرسل عندهم علم، لكن هذا العلم علم لا ينفع، علم ردوا به الحق، ومثل هذا لا ينفع الإنسان. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، أن يكون عندك مسائل كثيرة، وإنما العلم ماذا يا إخوان؟ العلم بصيرة، العلم فرقان. العلم هو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. العلم حدثنا وأخبرنا، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. إنما العلم الذي تبنيه على التخرصات وعلى الآراء وعلى الأفكار وتقول برأيك في النصوص الشرعية وترد فهم السلف بما تراه أنت، هذا ليس بعلم نافع، هذا علم يكون حجة عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إذن ليس كل صاحب علم يمدح، ولذا لا تمدح رجلا بكثرة المسائل ويحفظ النصوص ويحفظ، هذا ليس محل المدح وحده. محل المدح لو مع هذا الحفظ الفهم، هذا محل المدح، لكن تحفظ نصوص لترد بها على أهل السنة على أهل الحق، هذا علم لا ينفعك ويكون حجة عليك بين يدي الله عز وجل. نعم.
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع.
نعم.
وفي بعضها
إذا النبي استعاذ بالله من هذه العلم الذي لا ينفع. إذا قد تكون صاحب علم ولكن لا تنتفع بعلمك. وهل ممكن تكون صاحب علم سلفي ولا تنتفع؟ طيب صاحب العلم الخلفي المخالف لمعاني السلف لا ينتفع، ده واضح. لكن سؤال يا أخواني، هل يمكن أن تكون صاحب علم سلفي ولا تنتفع؟ سلفي، علم سلفي، علم أحمد وعلم البربري وعلم مالك وعلم السلف، ها؟ إذا كان لا يعمل به، إذا كان قد فقد الإخلاص يكون علم، ده بالعكس لهذا يكون حجة عليه أكثر من غيره. يعني ممكن تكون على علم سلفي ومع ذلك لا تنتفع. ليه؟ لأنك قد تخلف شرط الإخلاص، لأنه قد تخلف شرط العمل به، لأنك صاحب نفسية. أنت قد يكون الإنسان على منهج سلفي ويحفظ هذا ويدعو إلى هذا ولكن لا ينتفع به، لأنه إما معجب بنفسه وإما مراء وإما كما قال ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في مسائله، فإن كثيرا من يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. قد يدعو الإنسان إلى نفسه في الحقيقة، قصده نفسه وإن كانت دعوته إلى منهج السلف، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان حديث أبي هريرة في الصحيح كان حديثا شاقا على أبي هريرة أن يحدث به، وهو حديث أول من تصعر به النار يوم القيامة الثلاثة، كان شاق جدا، كان إذا أراد أن يحدث به يغشى عليه. ليه؟ لأن فيه هذا الرجل الذي أتاه الله عز وجل القرآن وكذا وقام بألان الليل وأنا النهار، ثم يأتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله له فماذا عملت بها نعمة العلم هذه، عملت بها إيه؟ قال يا رب قرأت فيك القرآن وكذا، قال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. ولهذا ابن القيم ذكر مسألة طيبة في مفتاح دار السعادة، وأنا أنصح كل طالب علم بقراءة هذا الكتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل السعادة،
أهل العلم
والولاية
والإرادة.
ذكر فيه مسألة وهي هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ يبقى كل عالم مهدي؟ وأجاب جوابا حاصله أنه لابد من شرط، فمن أخذه بشرطه اهتدى ومن أخذه بغير شرطه ضل. فأصعب وأعظم الضلال أن تضل وفيكم كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تخيل بقى ما تكون سلفي ضل أمام الناس، لست بالضال، أمام الناس مقبول العمل، أمام الناس ما شاء الله شيخ الأمة، لكنك تدعو لنفسك، ومن الذي يعلم ذلك؟ الله. لهذا الموفق من إذا ازداد علما ازداد إفلاسا وخوفا وخشية، وليس ازداد عجبا، لأن بعض الناس قد يتعالى، قد يفتخر، قد يعجب بنفسه، أول ما يفتح الله عز وجل عليه بفهم قد يفوق أقرانه شيئا ما، خلاص أنا فقت أقراني اليوم. نعم، عايزين نرتب درس بكره كده يا جماعه على طول، طب انتظر حتى 7 أيام مثلا يمكن ترجع في كلامك ولا شيء يعني. لا، هو اول ما يشعر بتفوق معين على طول ايه، عايزين نجهز درس وعايزين نعمل درس وعايزين. اترك هذه، علمك سيقدمك شئت ام ابيت. لو كنت انت احتجنا اليك واستشعرنا فعلا حاجه اليك قلنا جزاك الله خير، درس لنا هذه، اقرا لنا هذه، هذا معروف. فالشاهد ان الانسان يعني يا اخواني علم الضلال، علم الأشعرة، علم المعتزلة، طيب ده طبيعي ان هو يسلم الضلال ولا ينتفع بصاحبه، انما حينما يكون العلم نافعا ولا تنتفع به. يا الله يا الله، كيف يعلم؟ يعلم العلم نفسه. أمال إيه؟ أمال إيه؟ هو في مرأي لا يعلم أنه مرأي؟ والله العظيم هو عارف، أقسم بالله، وربه يعرف، لكن أنا قد لا أعرف، أنا قد لا أعرف. أنا ما أجزم، أنا أقول فلان مخلص أبدا ولا غير مخلص أبدا، حتى لو من أضل الناس ما أقول غير مخلص، إنما أنت تعلم. لكن بقى فيه قرائن، دي اسمها إيه؟ قرائن. إحنا نحكم عليها بالظاهر، بالظاهر، لكن فيما بينك وبين الله هذا علم. ومن أدق بقى أنك لا تهتدي للقرائن، أو لا تكون القرائن، تواضع موجود، لكن تواضع المرائن، تظن كل تواضع، يا الله كمان التواضع، كمان كمان نفي الرياء، كمان كمان الكلام في الإخلاص للنهار، فقط ترائي بالإخلاص أشد ما يكون يا إخواني، أشد ما يكون. ولهذا يقول السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتي على الإخلاص. يا إخواني الصلاة 5 فرائض في اليوم، الصوم شهر في السنة، الزكاة إن كان عندك النصاب وكذا، الحج إن استطعت عليه سبيلا، الإخلاص يا إخوان، فريضة النفس، النفس في خطبتك ما شاء الله إلا كلمة رأيت بها، رأيت نفسك بها، في صلاتك إلا آية، إخلاص إلا آية. يعني صعب، أنت تحتاج إلى اصطحاب إخلاص تصبح به من المخلصين حتى تصل إلى أعلى. وإلا ما جاهدت نفسي، السلف يقولون على شيء أشد من مجاهدتي على إيه؟ فهو أشد من ضرب السياط. لكن أطمئنك وأفرق لك بين مقامين حتى نرحم أنفسنا لأنها نضيع، وهو التفريق بين عرض الشيطان للرياء والعجب وبين تشرب القلب. تأكد أنا مقف في الصلاة، تأكد كذا، أما نقف في الصلاة والصوت الجميل والأداء الرائع، تأكد أن الشيطان يجي يقول أيوة كذا، تأكد العرض ده ما تستطيع، ما تحكم فيه العرض منه. إن أذنت جاء إلى المؤذن، تبو وانت خلف المؤذن جاء إليك أيضا، ما شاء الله أنت في المسجد ما شاء الله من وقت الأذان. إن صليت الإمام يدخل عليه بالرياء، والمأموم اللي خلف الإمام يدخل عليه بالرياء، كل واحدة العامل هو يدخل عليك بهذا. في فرق بين عرض، العرض هذا لا تحاسب عليه فلا تظنه رياء، عرض الرياء، عرض العجب، عرض الله، لكن الحساب يقع منين؟ من تشرب القلب وتمكن ذلك من القلب. لكن متى دفعت؟ أبشر، أبشر. ولا يتشرب القلب إلا نفس لم تتربى، يبقى أنت غبي. أنا أقول دائما المرائي غبي، غير أنه هو يحبط عمله في هذه، لكن غبي. أنت بترأي له، أنت بصوتك الجميل ده بترأي له عشان الناس تقول أنا صوتي جميل جدا، طب وأنت مخلص الناس هتقول إيه؟ يبقى أنت غبي، انت غبي اصلا. الكلام ده لو ان الاخلاص هيضيع الثناء، انت خطيب بارع ما شاء الله بتؤدي وعندك ادلتك وكذا، ها، وترائي من اجل ايه؟ الناس هتقول ايه؟ افضل خطيب. طب انت مخلص، الناس هتقول ايه؟ افضل خطيب. يبقى ما الذي زوده الرياء لك؟ يعني امر عجيب جدا. ولذا المرائي غبي، ضيع عمل بدون لازم وبدون داعي، مش ليس انه لو راى او كذا الناس اسنوا، فاذا كان مخلص الناس قال لا دعونا ايه ده، هذا ما يعرف شيء. لا، انت حينما تحسن صوتك وتجمل صوتك، فلان تلك السنه، هذه السنه تجمل وتحسن صوتك في القران وكذا، انت حينما تحضر خطبتك تحضيرا جيدا وتاتي بادلتي او تاتي بنصوصي او تاتي بكلام اهل العلم وكذا، هذا اصلا يطلبه منك شرعك. انت حينما تنشر منهج السلف هذا واجب عليك. طب انت نشرت منهج السلف عشان الناس تقول انت السلف الوحيد. طيب الناس ستثنى عليه، الناس اثنت على ابن باز، الناس اثنت على الالباني، الناس اثنت على احمد وهو يهرب، يهرب رضي الله عنه رحمه الله، والناس اثنت عليه، الناس اثنت على ائمة الهدى، الناس يا اخواني اثنت على من كان يخفي مصحفه، الناس اثنت يا اخواني على من كان اذا جن الليل نام وأرى امرأته أنه نائم حتى إذا نامت هي سل نفسه وقام يصلي، نقلته كتب السلف. كل هذا دموع الأوزاعي على سجادته التي كانت بينه وبين الله، أبى الله إلا أن تنقل. تدخل المرأة إلى بيت الأوزاعي فتنزل السجادة مبللة فتقول لامرأته رحمك الله لو صنت سجادة الشيخ عن بول الصبي، فقالت ليس هذا بول الصبي إنما هي دموع الأوزاعي. تخفي والله يطلع سبحانه وتعالى على هذا. ابن المبارك قال رجل بأي شيء يعني سبقنا من الله، ابن المبارك المبارك، فيقول خرجت معه يوما في سفر حتى نزلنا منزلا وقدم العشاء وكذا، فانطفأ السراج. قال فقام رجل يصلحه في الظلام بقى، قام رجل يصلحه حتى أصلح. قال فلما أصلح نظرت إلى ابن المبارك فإذا عيناه تذرفان بالدموع، فقلت بهذا سبقنا ابن المبارك. كان بعضهم يري أصحابه في السفر أنه نائم حتى إذا اقترب الفجر يصلي، حتى إذا اقترب الفجر قال قوموا قوموا كأنما قام الآن، كأنما قام الآن. ف يقبل الله عز وجل. إذن الإخلاص ما يضيع عليك شيئا، فعلامة علامة ترجو بعملك هذا غير وجه الله عز وجل. لكن طبعا هناك قرائن بقى من العجب وكذا، التعامل بقى مع المسائل، التعامل مع الأخطاء. سهل جدا تقول أخطأت ولا صعب جدا قبل ما تقول أخطأت لابد يكون في اضطرار وإلا هنتركك. فلما تجد تقول أخطأت تجيب ألف خطأ للعلماء مقدمة ليه إني أخطأ، يعني إني مثل العلماء. انتبهوا أنا مخطئ بس لا تنزلون عن قدري، لا إني أخطأت أعترف بخطئي هذا، إني كذا إني كذا إني كذا. أتلقى أشجع الطلاب على التتبع، جزاك الله خير. مش الطالب اللي يتتبع يبقى طالب يكشر له الوجه ويقطب له الجبين وتعامل معه مثلا كذا، لا لا أبدا، بالعكس هذا أقرب الطلاب إلى الشيخ الذي يكون مؤدبا مؤدب مؤدب وفي نفس الوقت عند حجة يغفر لك يا شيخ. وهذه المسألة أليس يمكن أن استدل بكذا وكذا 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 على خلاف هذا؟ بأدب بأدب فيتلقى هذا من الطالب. مرحبا بمعلمي شيخ إمام. ينظر الطلاب إلى واحد داخل المسجد مرحبا بمعلمي، إيه ده الطالب نفسه كان أو حضر له الشيخ مرة واحد، ده تاني يوم مرحبا بمعلمي. تخيل بقى أنت ابن باز عنده ابن باز وأنت جالس عنده فجأة ابن باز يقول مرحبا بمعلمي. مرحبا بمعلمي يدخل من الناس مين؟ يدخل أسامة. أهلا أسامة معلم الشيخ، تعال نسي يعني هل تحملني رجلاي ولا أنا فين بالضبط يعني؟ قال هذا قلت لكم بالأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل من نساء، طلق وظاهر وآل بالأمس كان الشيخ يقول هذا. فالطالب هذا كان أول مرة يجي، راح للشيخ جلس عندك كان عند ناس حتى إذا انفضوا. قال الشيخ بس احتاجك في شيء واحد. نعم النبي طلق، نعم قال نعم لكن لم يظاهر. نبي ما ظهر، وكأن الشيخ أول مرة اسمعه أصلا، فعلا نبي ما ظهر وشكره وكذا وكذا وكذا، ثم إنه أعلن هذا قال هذا أخبرني بكذا وكذا وكذا. مرحبا بمعلم، مرحبا بمعلم. إنما أنت تنصحني أنت من؟ إلزم حدك، وإحنا وفين في عسكرية إلزم حدك. إلزم حدك إيه؟ حدك انتك ما تنصح، تنصح ويظهر بقى. هذه من الأمارات، هذه من الأمارات. حينما يأتي حتى فرض عن مخالف أو يأتي في كذا طريقة عنترية، طريقة فرد عضلات، طريقة ليست طريقة ربانية، لأنك أولا تقر حقا. الأمر الثاني أنت تتمنى ويعلم الله من قلبك أن لو رجع هذا المخالف، شوف ترد على مشايخ الثورات، لكن أمنيتك أن هؤلاء يلتزمون السنة. أنت ما ترد عن مخالف ردا شخصيا، وإنما ترد ردا شرعيا. هذا واجب عليك أن تحذر الأمة من المخالف الذي ابتدع في دينه حتى لا يقلده أحد. لكن كما قال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس. يا أسامة، يا أسامة اللي بتقوله حاجة والدليل ده في، أنت اللي بتقوله في المشرق والدليل في المغرب، أنت بتقول قد يقع فرق ولا يدري، والدليل قولها لنبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ده تخلف الهداية الخاصة، تخلف ده التوفيق، تخلف التبين أنه على الباطل، مع قيام الحجة عليه ومع الإعذار والإنذار يرد حجة الرسل ويحسب أنه يحسن صنعا. ده مش مرائي، ده ضال مع سبق التصرف والترصد، بس يجهل أنه ضال. زي الولد اللي بيلبس حزام الناسف، تجيب له أدلة ده ضال مضل وتقول له أنت كذا، ولم يقل الله يقول والرسول يقول والسلف أجمعه، ومع ذلك يظن أنت الجبان، هذا هو الجاد في سبيل الله، يحسب أنه يحسن صنعا. لكن مسألة المرائي، المرائي يعني ما معنى الرياء؟ كلمة الرياء، كلمة الرياء أن يري من الرؤية، أن يري الناس عمله من أجل الثناء عليه، هذا الرياء. نعم، يبقى يري الناس، ولهذا يحسن وكذا ويفعل صدقتي أمام الناس، أنا أري الناس. تمام تمام، يبقى ده رياء، أن تري الناس عملا من هذه الأعمال للثناء عليك. طب التسميع، تسمع، أن تسمع الناس، هما رأوك فتيجي أنت تبلغ تسمع، يبقى هذا سمع وهذا راء، راء. وقد فسر الرجل يحسن صلاة كذا من أجل الناس أو كما جاء في الأثر، يبقى ده الرياء، بخلاف اللي احنا بنقوله الثاني بقى اللي هو ماذا؟ أن يكون الشخص على منهج منحرف وهو يحسب أنه يحسن صنعا. زي ما بقول لك كده، علي جمعة مثلا، هو احنا بتوع كتب، احنا بتوع كتب، احنا بتوع تجربة روحية تبع مشايخ، احنا بتوع كتب، يعني البخاري بتاع كتب ومسلم بتاع كتب وداود بتاع كتب وأحمد بتاع كتب، إنما علي جمعة مش بتاع كتب، علي جمعة بتاع تجربة كده روحية، تجربة. ولهذا انتم عارفين هو بيحكي قصة ابن حجر لما انكر على الشيخ الحشاش، اهو نسى الفتح عشان هو بينكر بقلب على الشيخ الحشاش، ما هي دي التجربة الروحية. عشان كده كان بياخد الحديث عن الشيخ اللي بيكركر يكركر، هذه التجربة، مش العلم في الكتب. اللي في الكتب بيقول ايه؟ ما يجوز. ولهذا يقولك ايه؟ الولد يخنف كده يقولك مثلا ما الدليل على هذا؟ يعني كلمة الدليل دي حرام، انت ما تستناش على الدليل، انت لا تسأل عن دليل، انما ده تجربة. انت شايف ولاية، ولاية انت شايف كرامة، تريد دليل. ولهذا الصوفية كده، انت ما تنكر تراه يشرب خمرا احسن الظن، ده له اسرار بينه وبين الله، انت بتنكر بموجب ظاهر لكن وله باطن حال مع الله عز وجل، لا تنكر. لكن علم النبوة كان ظاهر وباطن، من هنا هم يترجمون لك العبارة الصوفية القديمة دعونا من علم الورق وتعالوا إلى علم الخرق. الخرقة دي لها إسناد عندهم، دي لها أسانيد، دي واخدها بالإسناد، إنما علم الورق بقى حدثنا أخبرنا هذا علم يشتت، أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، أما نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبه عن رب، فأنت تسأل شيخا حدثه قلبه عن ربه. نعم نعم،
كلمة للذهبي شيخنا.
نعم،
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس.
نعم، كلام ايه؟ نعم. الرجل هات كده هذا الأثر شكره من في الفروع. قال: قيل للإمام أحمد: الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته أيكون رياء؟ قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم. ما وجه ذلك؟ الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته أيكون رياء؟ قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم. وجه ذلك؟ نتفضل. وكان هو إيه؟ أحسنت، ليس طلبا للرياء. نعم. هو قريب من هذا، لكن المعنى ماذا؟ أنا الآن لما أدخل، أنا قد مثلا آتي الصلاة مثلا وعندي تعب أو بعض الجهد وكذا، وقد أنه يعني تقصير الصلاة وكذا، لكن أنا أرى طلبة علم يجلسون، وأنا أعلم جيدا أن طلبة العلم سينظرون إلى وأنا أصلي من باب الاقتداء بكذا، أو يرون صلاتي من جهة السنن من جهة كذا، فماذا أصنع؟ فأنا أحتسب هنا أن تكون صلاتي صلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعليم، من أجل التعليم، من أجل البيان لهذا، وليس من أجل الرياء. فهنا يحسن المراد بالتحسين جعل الصلاة على وفق السنة، وليس المراد بالتحسين إطالة الصلاة وكذا من أجل أن يثني علي الناس. خلاص يا إخواني، أنا ممكن أقرأ الوقت مثلا إيه، ممكن أنا بقرأ مثلا وردي وكذا، قد يعني أسرع شوية، لكن لو واحد لو أنت تسمعوني ها هقرأ شوية بتمهل وكذا بحيث أي شيء من هذا. أنا أخرج للدرس بهيئتي بكذا، هل هي هيئتي في البيت؟ لا، بس إذا أنا إذا خرجت البيت فأكون ملتزما سمت، فأنا أحسن سمتي لأني محل قدر، ولا أجيكم مثلا بكابه بتاعمه وجهي جالس مثلا او بعبايه نصف الكم ومش عارف ايه، طب هي ما انا بلبسها في البيت يا مش حرام او كذا. انا ممكن لو انا قاعد هنا عاد ما فيش مشكله، لكن اذا انا جلست بكل سمت، هذا معنى كده يا اخوان، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. يبقى يحسن صلاه يجعلها على وفق ايه الشرع لا خلل فيها، وبحسه ان الناس اذا اقتدوا بي فانني مثلا ايه زي مثلا العالم كده الشيخ ابن باز يروي حراسه وكذا بعضهم يقول: كنت أضع للشيخ حذاءه ما إذا يخرج، طبعا الشيخ بيخرج في موكب يعني ده بيسأل ده بيسأل، فممكن وضع عادي جدا ممكن الشيخ وخارج يلبس مثلا شمال أولا يلبس كذا، فكان هو يتعامد الشيخ سعد كان يقول لي هو كان حارس الشيخ شخصي يقول: فكنت أضع له النعل اليسرى الأول، يبحث عن اليمنى يبحث يبحث ما يجدها حتى أضع له وما لبس له. طيب يقول: أقدم له المشلح، المشلح اللي هو هذه العباءة، فأقدم له إليه اليسرى الأول، أجيب اليسرى واليمنى لا أخير، الشيخ يمد اليمنى ما يجدها الشيخ كفيف ما يجد، يجد اليسرى فيبحث يبحث فيقول يمنى يا سعد، اليمنى يا سعد. قد يكون الشيخ مستحضر أيضا أن الناس يرونه. أنا عن نفسي أنقل مثلا التسوق عن شيخي، أنقل صفة صلاة شيخي إذا كان يصلي جالسا، هو ما يعلم الناس تنظر إليه، فقد يستحضر العالم نظر الناس إليه وأنه محل النقل. أنت الآن لو شفت الناس تقول مثلا كان بيتسوق مثلا بالشمال، أنا أقول لك الشيخنا كان يتسوق بالشمال مثلا، سواكه مثلا بالشمال. طيب هو ما يدري أن هذا ينقل، لكن تنقل من جهة عملية، فيستحضر الشيخ هذا. ربما لو كان وحده ربما أخذ برخصة، ربما أخذ بجواز، ربما أخذ بكذا، لكن إذا كان مثلا أمام الناس وهم يرقبونه لا يتنازل عن السنة، لأن البعض لا يفهم كلمة الجواز، قد يظن هي السنة بس. نعم، قد يقول أحمد في أضحى بعد، يقول أضحى بعد إيه بعدها، شوف استنى هذه اذكر اللي بعدها. ايه شوف انت هات النقل اللي بعدها، بعد النقل اللي كان موجود في الفروع. ها بعدها بقى يعني اكمل الموضوع. اي لا فيها بعدها.
قال وفي بعضها اعوذ بك من هؤلاء الاربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، فرب إيمان غير دائم وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به
هذا التفسير. وإن من العلم جهلا العلم الذي يضر ولا ينفع جهل. نعم، لأن الجهل به،
لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. وهذا كالسحر وغيره من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه ابو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
لكن الحديث ضعيف.
نعم. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه من غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود
عن غير ثقة.
وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم، أن يتعلم من الأنساب،
لكن المعنى صحيح، يعني المعنى صحيح. نعم.
وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به، ما توصل به، ما توصل،
ما توصل به إلى الأرحام، أو ما توصل به إلى الأرحام،
ما توصل به إلى الأرحام. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي، وخرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، وخرج أيضا من حديث نعيم بن أبي هند قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل
يعني
لكم.
تعلموا من النسبة يعني من النسب.
وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
الإنسان يتعلم العلم الشرعي الموروث عن رسوله، ويتدرج في هذا التعلم، فيبدأ بما يلزمه كفرض عين، ثم ما يلزمه كفرض كفائي، ثم ما يحصل به الاستحباب. يرتب العلم هكذا، فما يلزمك كفرض عين هذا تبدأ به أولا لأنه لا يسعك الجهل به، ثم ما يكون فرضا كفائيا، ثم ما يكون مستحب. نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من
طيب
النجوم.
ما أول مسألة يجب أن نتعلمها؟ ما هي المسألة الأولى التي يجب أن نتعلمها؟ أول مسألة أنت تبدأ طلب العلم اليوم، اليوم أنت أول مرة تطلب العلم، ما هي المسألة التي ينبغي أن تعلمها؟ أول مسألة ينبغي أن تتعلمها هي مسألة السنة. السنة ماذا؟ يعني ما الذي كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه؟ الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، خير وشر أركان الإيمان. السابع: فضل الصحابة والترد عنهم جميعا وعدم ذم أحدهم. الثامن: السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وعدم الخروج عليه ومنابذته. التاسع: البراءة من جميع الفرق والجماعات والطائف، اعتزل تلك الفرق كلها. شوف ربع دقيقة، يبقى تسعة أشياء يلزمك أن تعلمها الآن في ثانية تبدأ به. كيف تكون سلفيا سنيا؟ واحد: أن تؤمن بالله ربا وإلها وأسماء وصفات، أن تؤمن بالكتب، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالرسل، أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خير وشر، أن تترضى عن الصحابة، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تعتزل تلك الفرق كلها، وأن تعادي كل من خالف. فإن تكلمت في الإيمان بالله، في الألوهية عاد الصوفية لأنهم يعبدون غير الله، مع الله غير، وإن تكلمت في الأسماء والصفات تبرأ من المعطلة والممثلة، وإن تكلمت في الإيمان بالكتب تبرأ ممن يصحح الانتماء إلى التوراة والإنجيل يوم، الرسل تبرأ ممن يعتقد أن دينا غير دين الرسول يمكن أن ينفع العبد اليوم، أو الملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يعبدون وليسوا بنات الله، واليوم الآخر من أول عذاب القبر والنعيمة من بذلك إلى دخول الجنة أو النار، والقدر بمراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، والترد عن الصحابة والتبرأ من الروافض والخوارج، والإمامة: تسمع وتطيعوا لمن والله الله أمرك، وإن ظلم وجار وتبرأ من طريقة الخوارج والمعتزلة وكذا، وأن تتبرأ من أهل هواء، وأن تعادي كل من خالف السنة، أن تعاديه وأن تذكره باسمه وأن تحذر منه على الملأ. قال النبي: فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تنتمي إلى جماعة ولا تصحح جماعة ولا تقتنع بمنهج، خذ الخير واترك الشر وصاحبهم، فما وجدت من خير فعاونهم عليه، وما وجدت من شر فترك. اعتزل تلك الفرق كلها. النبي ما قال اعتزل الشر عندهم وخذ الخير، لما قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شر. هذه تسعة أشياء، دي أول مسألة ينبغي أن تتعلمها، لازم تتعلم هذه المسألة أولا، ثم ما يلزمك مما يجب عليك كالصلاة فإنها فرض عين عليك، تعلم الصلاة صلوات الخمس، واعلم أن من ترك صلاة واحدة فإن جماهير من أهل العلم على أنه يكفر، أما من تركها كلية فالإجماع على أنه يكفر، فأمرها عظيم وشأنها خطير. ثم صيام، وذلك كل سنة شهر رمضان، هذا الواجب عليك إلا أن توجب على نفسك شيئا من النذر. ثم الزكاة، إن كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول على حسب ما الأصناف التي فرض الشرع فيها الزكاة. ثم الحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت لذلك سبيلا. ثم معرفة الحلال والحرام في المعاملات. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. تفتح محل ذهب وفضة، تعرف الأول على حكم الله. محل معرض سيارات، يتعرف الأول على حكم الله قبل ما تفتح. ثم النكاح بأركانه وشروطه وحقوق الزوجة عليك. ثم الحدود والجنايات ومعرفة التعديات على النفوس والأعضاء والجوارح وغير ذلك. ثم كل هذا تتعلمه، هذا في دقائق معدودة، ولا تشغل بالك بما عليه أهل البدع والأهواء وتمشي معه ما تستحسن فعله. يبقى العلم يرتب يا أخوان، العلم يرتب. أول مسألة تتعلمها ما تنجو به، وهو علم السنة، كيف تكون سلفيا سنيا على الجادة. نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب. وزاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وذكره حرب عنهما. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما.
علم النجوم على قسمين: علم المباح، وهو الذي يسمى بعلم التسيير، التسيير يعني علم الفلك المعروف، اللي بيتعرف أوقات الصلاة، واللي بيتعرف تحديد القبلة، واللي بيتعرف حصول كذا وكذا، ده علم مباح اسمه علم التسيير. تأخذ من هذه السنن الكونية من خلالها ما تعرف به سير النجوم ومنازل القمر وغير ذلك. الثاني علم التأثير، وهذا علم محرم، وهو أن تعتقد أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية، فإذا مات فلان فلأنه كذا، وإذا حصل لك كذا فلأنه نتيجة الكوكب الفلاني، فهذا شرك بالنجوم. ولهذا في حديث الكسوف: انكسفت الشمس على عهد رسول الله يوم مات إبراهيم ولده، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آياته لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، يرد اعتقاد جاهلي إن الكسوف هذا نتيجة ماذا؟ مات عظيم، ولد عظيم، كذا كذا إلى آخره. ليس للنجوم بحركاتها أثر في الحوادث الأرضية، افصل، إنما تعرف من خلال سيرها المسارات والقبلة والاتجاهات وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم كما قال قتادة لما خلقت لثلاثة أشياء: ها، زينة، ها، وعلامات يهتدى بها، ورجوم للشياطين. فمن ابتغى فيها غير ذلك فقد ضيع حظه وكذا. يبقى لا ينبغي أنك أنت تربط أو ترتبط بعلم التأثير، وإنما علم التسيير. إذن العلم بالنجوم منه المحمود أو منه المباح ومنه المذموم. ها، ما المباح؟ علم التسيير. وما الممنوع؟ علم التأثير. نعم. وفي شرك الكواكب وكذا، والحظ والأبراج كل هذا. نعم. تمام، مصر السنة يبقى مزينة كذا، وهي جيلها كذا، وروح لها كذا، هذا ادعاء علم الغيب، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع.
نعم، علم التأثير باطل محرم. نعم.
وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل.
زجر الطير يعني وزجر الطير كده، هذا عيافة وخلاص. زجر كونك تزجر، لا، تزجر الطير لتنظر اتجاهه، إن ذهبت جهة اليمين تفائلت، الشمال تشاءمت، وهذا من الجاهلية. نعم. والطرق الخط في الأرض، هل مجرد خط خلاص أي واحد يخط بقى؟ لا، الخط لماذا؟ لمعرفة شيء من الغيب، التكهن، هذا كله ممنوع. اللي هم بيعملوا الخط ويضربوا الودع وما أدري إيه من هذه الأشياء. نعم.
فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل.
ومثل الآن يعني تشدد البعض وتعمق وتنطع في مواقيت الصلاة، والفجر كذا والفجر متقدم لا متأخر، وأنا رحت وخدت سيارتي ورحت وشفت، وكل واحد بيقدم تجربة الشخصية، والأمة كلها على ما هي عليه. والله لو في يوم من الأيام بعد 100 سنة اتضح أن هذا التوقيت كان متقدما كان كذا، فالله يحضرنا. وحبيب بن حاتم كان ماذا؟ كان يفطر ويأكل بعد الوقت متأولا قول الله: كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود. كان يجيب الحبلين، يظن أن الخيط الأبيض والحبل يعني الأبيض والحيط الأسود، وتبين خطأه في هذا الفهم، والنبي ما قال أعد صلاتك. فنحن على ما علينا أهل الاختصاص وأهل الخبرة، لأن مثل هذه الأشياء يصعب مثلا اتقنه. وعلى من يعتقد هذا عنده خلاص صلي أنت عندك، لكن لا تشدد على الناس وتخرج أنت. بدليل ماذا؟ أقول لك أنا بدليل ماذا بسيط خالص. دليل يدل على أن التوقيت إن شاء الله هو أقرب الصواب، ودليل يدل على أن قولهم مردود. أما الدليل على أن هذا الوقت التوقيت الموجود هو الساعة 25 دقيقة، الساعة 20 دقيقة، الساعة ونصف، إن هو ده التوقيت الأقرب إلى الصواب، الأقرب إلى الصواب. إحنا ما نقول بالدقيقة يعني، أقرب إلى الصواب. معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح لي صلاة النبي في الفجر كده. النبي يؤذن المؤذن، وبعدين يصلي ركعتين خفتين، وبعدين يضجع، وبعدين يأتي ينادى عليه يقوم ثم يصلي. كم دلوقتي؟ تقريبا تقدر هذا بكام؟ ثلث ساعة، هنخصم 5 نخلها ربع طبعا، مش أقل يعني، مش هقولك لا 25 يعني يصلي السنة وينضجع ويقوم، أخلها ربع ساعة بس. ثم يصلي بالستين إلى الآية، صلاة النبي يقف عند الآية كذا، صلاة النبي بخشوع وكذا. الأول قبل ما نقول صلاة النبي، النبي ينصرف بغلس، عرفنا البداية. طيب النبي ينصرف بغلس، غلس اشتباه الظلمة بالنور، حتى أن الرجل يكاد يعني يعرف جليسة أو كذا. طيب من هذا التوقيت إلى طلوع الشمس كم؟ اللي هو الغلس اللي انصرف إلى طلوع الشمس كم؟ حوالي 30 دقيقة، خلها 30، خلها 25 يا أخي، 25 و15 كم؟ 4. ثم صلاة من 60 إلى 100 كم؟ صلاة النبي تعطيها كم؟ خلها 40 دقيقة، خلها 40، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلها 40 دقيقة، خلها 35 دقيقة، 40 دقيقة، 40 وإحنا من هناك كم؟ 40 يبقى كم؟ 8 ساعة وثلث. تعال بقى، هم بقى بيقولك إيه؟ قالك 40 دقيقة بدري، شيل 40، إحنا بقى إحنا عندنا 85 دقيقة، 125 دقيقة، ساعة و25 دقيقة، الوقت كله اللي هو على وقتنا احنا 5 ساعة و25، على وقتهم شيل 40 37 35، شيل الكلام ده، شيل 40 دقيقة، شيل 35 دقيقة، على قولهم يبقى كم؟ لا، من الساعة من 85 بقى كم؟ شيل 35 يتبقى كم؟ يتبقى كم؟ 50 يعني 50. طيب طلع منها الأربعين احنا قلناه، يبقى 10 دقائق لصلاة النبي من 60 مش عاجبك الحزبة؟ طب خد صلاة أبو بكر بالبكر، وهخلي لك أبو بكر يصلي، هنفترض أبو بكر يصلى بعد 5 دقائق، يعني أذن اليوم اللي هيصلي فيه البقرة، أذن وركع ركعتين ثم قام، شوف بقى من عندي وإلى طلوع الشمس. أظن أنت مش أنا بنصفك جدا أهو، يعني أنا هنصفك جدا، احسب كده البقرة من أبي بكر كم؟ 2:30 جزئين ونصف كم؟ يعني ساعة وعشر دقائق، ساعة وربع مع الصلاة مش بالتلاوة بس وجالس يحضر، ساعة وثلث، ساعة وربع على السنة، يبقى كم؟ هو ده التوقيت بتاعه. وذاك ما استدللت به في مقطع كبير موجود، وما استدل به من العلماء استدل. طيب الأمر الثاني، أن الذين قالوا بتقديم الوقت اختلفوا، فمن قائل 37 و40، ومن قائل 35، ومن قائل 30، ومن قائل 25، 20 16 12 6. دليل هذا الاضطراب، وكل واحد يقول نفس الثاني، تعال معايا وأنا أثبت لك، تعال معايا وأنا أوريك، أنا تيقنت، أنا رأيت، فكلها أقوال. ولهذا القول اللي عنده يقول 40، كل ما تقدمه يبقى باطل، لا فرق بين هذا وهذا 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 وهذا. طيب والثاني يبقى اللي وراه باطل، والثالث يبقى اللي وراه باطل، وهكذا، والثاني بيبطل الأول والأول بيبطل الثاني، اضطراب. إنما ده مسألة سهلة خالص، والله أناط بها وإحنا ولم أنتم مختلفون أصلا، يبقى ده قول من ضمن الأقوال، الله أعلم بالصواب في كل هذا. يبقى احنا مش هنشدد عليك، لكن لا تشدد علينا. عايز تصلي انت بعد 30 بعد 40 بعد 20 بعد كده، ما في مشكله، لكن لا تشدد عليه، والا تشدد علينا باي قول من هذه الاقوال. وتلك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحتها لك. نعم. لا، تفسير الاحلام كله توقع، يعني ايه؟ ليس دعاء المغيب، يعني مثلا ذي الرؤيا، ان شاء الله بشرى، ان شاء الله سيجيك خير، ان شاء الله ابشر سيأتي خير ان شاء الله، فهذا من التأويل وليس من دعاء علم الغيب. نعم.
فعلم تأثير
وقد
النجوم
يكون وقد يكون، هو ما يجزم. نعم. لا ديمش ليس يعني مجزوما به. نعم.
وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم
إن الفلك تدور،
وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين.
نعم، حكم عقله، يعني قال في حديث النبي حديث أبو هريرة في الصحيح إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، قال طيب الثلث عندنا غير الثلث في أمريكا غير الثلث بكذا، معناه أنه يبقى الله نازلا. هذا اعتراض عقلي، لأنه قاس الله بخلقه. ونقول المطلوب منك أن تعبد الله، أن تتعبد بهذا الحديث في ثلثك، وما عليك أنت، فالله لا يقاس على شيء من خلقه، نعم.
ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدون لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين.
طبعا السلف ما عندهم هاتوا خذ في مسألة الصفصطة هذه، ولا وليخف عليكم ما فعل عمر في صبيخ. نعم.
كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر رضي الله عنه وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به،
لكن غير توسع مما يحتاج إليه. نعم.
وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها.
أيوة انتبهوا، التوسع مش أصل العلم، لأن بعض من لا يعرف النحو يوم يجمع الأثار هذه، زي اللي عنده لحن يوم يجمع الأشياء اللي فيها ماذا لحن، واللي عنده تشدق يوم يجمع الآيات الأثار اللي فيها ماذا التشديد على أهمية العربية. والأمر في ذلك سهل ويسير، أن يكون عندك علم بالعربية وأصولها. أما مسألة التبحر والتخصص الذي قد يتعدى موضع الحاجة فيشغل عن علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام، أنا أريد أن أكون سيبويه وأنشغل بمعركة الكوفيين والبصريين وتحرير الخلاف، وهذه فيها 70 وجها لنحاتي وكذا، وقد ذكر فلان وخرج علان. كذلك في القراءات وتحليل القراءات المتواترة والشاذة واختلاف الأوجه، وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا. ثم علم الاعتقاد أنت فقير فيه، وعلم الحي والحرام أنت فقير فيه، اجعل أولويات. فخذ من اللغة أصلها ما يستقيم به لسانك، وما تفهم به مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. خذ من القراءات ومن هذا العلم ما تصح به قراءتك وتستقيم، خذ من هذه العلوم. أما علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام، علم الحديث، علم التفسير، هذه العلوم العظيمة الأصيلة، هذه كلما تبحرت فيها فأنت محمود الفعل. أما أن تأتي إلى علوم، هذه العلوم قد تشغل نفسك بالزائد منها الذي قد يشغل. ابن عثيمين عنده أصل علم اللغة وعنده إتقان الحقيقة فيها، لكن ليس هو سبويه ولا هو الذي ينشغل بأوجه الكوفيين والبصريين وكذا وكذا. ابن باز شرحه، الألباني شرحه. فانتبه، رتب أولويات، لأن البعض قد يأتي الشيطان فيقول ماذا اللغة أهم شيء وابدأ باللغة ولا بد. طيب اللغة، نعم اللغة، خذ ما يستقيم بلسانك من علم النحو، خذ ما يستقيم به معرفة الاشتقاق في علم الاشتقاق، في معرفة فقه اللغة، معرفة العروض وكيف يعني استقامة القوافي معك والأوزان، معرفة كذا اللي هي الأصول، الأصول أصول هذا العلم، أصول هذا العلم. فابدأ بما تحتاج إليه، خصوصا مع أمثالنا، مع أمثالنا يعني إحنا ليست العربية عندنا صليقة حتى أقول، وليس عندنا يعني القدرة والتمكن. لا أنا أبو عبيد القاسم هترجعني في كل علم أكون فيه إماما، ولا أنا أحمد، ولا أنا البخاري، أنا أعرف قدري، ولا حتى أنا ابن باز ولا ابن عثيمين. يبقى إذن أنا المطلوب مني أن أعرف أساس هذا العلم، وأن أصحح هذا، وأن أعتني بالعلوم الأصيلة من علم الاعتقاد وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، وأحتاج وما أحتاجه من هذه العلوم ليستقيم فهمي لهذه العلوم الأصيلة. نعم.
وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام.
نعم.
وما زاد على ذلك فإنه
لكن لا تعادي ما تجهل، أنت ضعيف في النحو كذا فتقول لا أنا ما أتعلم النحو، ليه؟ لأنهم قالوا علم النحو أوله شغل وآخره بغي. فيبقى ما شاء الله، يعني أنت ضعيف في النحو لا لكن عندك دليل. والثاني يتفلسف، لو تكلمت أنت بالعامية كلمة قال هذا العامي هذا اللي ما يدري عن اللغة يقول ما أدري، لكن من اللغة عضلاته شراميط ده من اللغة، من اللغة البطن المدلدلة ده من اللغة، فيوظفون حسب الهوى. إذا أرادوا إذا أخطأوا في اللغة قالوا لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، وإذا أخطأ غيرهم فهذا أعجمي. ضع قاعدة، كل اللغة مطلوبة ولغة حسنة، ولا بأس أن يتكلم من إنسان بالعامية في بعض الأوقات، فهذا مسلك العلماء ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. فلا تكن صاحب عامية تضيع أو تضيع هيبة العربية وهيبة العلم وتخرج عن لغة العلم، ولا تكن أيضا متعسفا متنطعا متشدقا تنتقي من ألفاظ غريبة حتى يقال إنك أفصح الناس. نعم.
وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وثقالها، لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا.
اسم ولا حكم؟ وفي صحيح ابن حبان والحاكم اسم أو حكم؟
اسم.
وفي صحيح البخاري ومسلم
اسم وحكم.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه، وخرج ابن البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لميمون بن مهران إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة وإياك والقدر.
طبعا النظر الذي هو ماذا يدخل تحت علم التأثير. نعم.
وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه نعم. أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه.
طيب لا يصح رفعه، لكن انظر إلى المعنى. إياك والنظر في النجوم فندعو الكهانة، إياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد فيكبك الله في النار على وجهك. ها المعاني دي صحيح أخوان؟ العمل على هذه المعاني، العمل على هذه المعنى. نعم.
والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر.
نعم.
فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهى عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية كقول القدرية.
طبعا حينما يكون ذاك قائما على غير العلم، أما أن تستدل أنت بآية عن في قدر، تستدل بآية على مذهب الجبرية وأنا أرد عليك بآية، فهذا من العلم النافع. إذا استدللت بآية على مذهب الجبرية فلم تقتلهم ولكن لقتلهم، حينما تنفي إرادة العبد أو القدرية ينفون إرادة الرب، فأستدل أنا عليك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت المشائتين، فأنا مني العلم ومنك الجدل. نعم.
ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية كقول القدرية لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك.
طبعا ده كلام بالعقل، يقولون أن الله قدر المعاصي على العباد ثم حسبهم عليها لكان ظلم. طب المطلوب أنها من فعل العبد وخلقه لا من إرادة الرب، لأن الله ما يريد المعاصي، طيب اللهم يريد المعاصي وإبليس أرادها، إذن غلبت إرادة إبليس إرادة الله، يبقى هربتم من الظلم وصلاب الظلم فوقعتم في نسبة العجز لله. لكن فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالله أراد المعاصي كونا ونهى عنها شرعا، والمراد الكوني يكون الحكم. يبقى أراد الله المعاصي قدرا فوقعت بقدر الله، لكن نهى عنها شرعا. إن تكفروا فإن الله يغني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لك، مع أن الكفر من خلق الله والشكر من خلق الله. فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فوقعوا في الضلال، فقوم نفوا إرادة الرب حتى لا ينسب إلى الله تقدير المعاصي ورد المعاصي، وقوم نفوا إرادة العبد حتى ينسبوا الإرادة كلها لله، وهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضل. والعبد له إرادة والرب له إرادة، وإرادة العبد تبعة الإرادة الرب. نعم.
ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك،
أي تكلف ما علم لك به. نعم.
ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة، ومن حذى حذوه من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطر من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته.
يا سلام، كلام جميل، كلام في الصفات أشد من الكلام في القدر. ده نقطة ذهبية، ديت نقطة ذهبية. الخوض في الصفات أشد من الخوض في القدر، لأن الخوض في القدر خوض في أفعال الله، والخوض في الصفات خوض في ذات الله. كل ضلال، لكن هذا أشد. نعم.
وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد في به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية.
لماذا المعتزلة والجهمية معطلة؟ لماذا عطلوا؟ خشية التمثيل، لأنه أصلوا قاعدة إثبات الصفات يقتضي التمثيل، ولهذا نفوا صفات الرب عز وجل. نعم.
وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين.
نعم.
والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات.
والكرامية هم رأس المجسمة، وجعل الله جسما. نعم.
ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة،
وقد أنكر السلف
على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره.
أنت ترد على الباطل بأثر، ما ترد على الباطل بعقل، فإنك ستقع في باطل. نعم.
شيخنا نفي الحركة هنا،
هذا على وجه، وهذا قد نفوا بعض السلف، وبعض السلف اثبت باللازم، لأن قالوا هذا الحركة إثبات للحياة. نعم. لكن عموما نحن في مثل هذه الألفاظ لا نثبت ولا ننفي إلا بمقتضى ما ورد به الدليل، إنما المعاني نتكلم فيها، إن كان المعنى مقبولا أثبتنا، وإن كان المعنى مردودا رددنا المعنى، أما اللفظة فإننا لا نثبت ولا ننفي، ونتقيد بالوارد في القرآن والسنة. نعم.
والصواب عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها،
جعلنا الله ويكم من السلف الذين يبنون دينهم على الآثار في كل مسألة، يقدمون الأثار والأدلة بفهم السلف الأخيار. الحمد لله أخوانا أننا لسنا إخوانا ولسنا تبلغيين ولسنا جهاديين ولسنا داعشين ولسنا قاعدين ولا أشاعرة ولا معتزلة، ولا نثنى على هؤلاء، ولا نثنى على هؤلاء، بل نحذم هؤلاء. مش نسأل عن الأشاعرة، هم أهل السن، ونسأل عن التكفيريين، هم أضرى، ونسأل عن الإخوان، هم رجال المرحلة، ونسأل عن الصوفية، فابن تيمية قال منهم المتصل المظلم نفسه المسبق بالخيرات. نعوذ بالله من هذا الخذلان. قيل لمالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. قيل لابن أبي عياش من السني؟ قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه، لم يتعصب شيء. نعم.
والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل.
التفسير اللي هو ذكر الكيفية والكلام في الكيفية ليس المعنى. نعم.
ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوضا في معانيها، ولا ضرب مثل الأمثال لها، ولا ضرب مثل الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء
الغلو في الإثبات، الغلو في الإثبات طريقة مقاتل. نعم.
إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم.
والله يا أخواني ذكرهم يرطب القلب، والله يا أخواني ذكرهم تشعر بزيادة الإيمان. إي وربي، إي وربي ذكر هؤلاء الأئمة يزيد في إيمانك. نعم.
وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. نعم.
ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح، وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه.
الله أكبر، الله أكبر. فلستم منه، إلى من يدخل شيئا من الكلام ومن علم الكلام في كلام، حتى لو كان يريد أن يثبت حقا. أثبت الحق بالحق، بالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم.
مغرب شيخنا.
أي بس السطرين هذا يلا.
ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
نعم. حتى في الأحكام، ده الماضي في الاعتقادات، في الأحكام ما قواعدك وما مصادرك وما طريقتك في استنباط الأحكام. من هنا كان أهل الظاهر على خلاف أهل السنة في هذه القواعد، وكان عند الأحناف شيء من هذا، فلابد أن تتبع طريقة الصحابة والسلف في استنباط الحكم. كل ما كان قبل العصر هو طريقة السلف في استنباط الحكم والتعامل مع النصوص وأقوال العلماء. فصل جيد وعظيم في هذا الباب. السلفية ليس سلفية الاعتقاد فقط، سلفية الاستنباط الأحكام، سلفية التربية، سلفية المسالك، سلفية التعامل مع العلماء، سلفية الدعوة إلى الله عز وجل، سلفية الأخلاق. السلفية أخواني ليس سلفية الاعتقاد فقط، السلفية موافقة السلف في كل شيء، ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهل كان النبي على اعتقاد فقط؟ نعم. فأما الأئمة
وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة.
شوف الضابط. ها.
ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به.
هذه القاعدة الذهبية. خلاص. فإياك وما أحدث الفرق في العقيدة، وإياك وما أحدث البعض في طرق استنباط الأحكام. ده مقدمة عظيمة جدا في فضل العلم النافع، وما هو العلم النافع الذي كان عليه الصحابة، وما هو العلم غير النافع الذي كان عليه أهل البدع والهواء. طيب نقف عند مطلب هذه ونكملها إن شاء الله في الدورة القادمة مع شيء إن شاء الله نضيفه إليها بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله ما حصل اليوم بركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.